الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب رضاعة الكبير. عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه: وكان قد شهد بدرا. وعن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وعن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليه. قال فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. باب: إنما الرضاعة من المجاعة. عن مسروق قال: قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. الباب الأول: باب رضاعة الكبير. وفيه الحديث الأول، حديث سهلة بنت سهيل. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وهي أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، قالت: جاءت سهلة بنت سهيل. سهلة بنت سهيل صحابية جليلة، سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشية العامرية، أسلمت وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة إلى الحبشة، فولدت هناك محمد ابن أبي حذيفة. فهي صحابية جليلة، سهلة بنت أبي سهيل. ثم بعد ذلك مات أبو حذيفة في اليمامة، فتزوجت بعده بعض الصحابة، ثم حدث وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها. جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. أبو حذيفة من أبو حذيفة؟ أبو حذيفة هو أبو حذيفة ابن عتبة، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، وقيل اسمه مهشم، وقيل اسمه هاشم، كنيته أبو حذيفة، مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وكان من السابقين للإسلام. هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة وصلى القبلتين، ومن السابقين الأولين. قال ابن إسحاق: أسلم أبو حذيفة بعد 43 إنسانا ممن شهد بدرا، واستشهد يوم اليمامة وهو ابن 56 سنة رضي الله عنه. طبعا ابن رأس من رؤوس الكفر، أبو حذيفة ابن رأس من رؤوس الكفر. عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، عتبة ابن ربيعة، عتبة وشيبة هما رأسان في الكفر في الصد عن سبيل الله. أبوه ابنه أبو حذيفة كان من السابقين الإسلام وأوذي في سبيل الله من قبل أبيه عتبة وتحمل الأذى وهاجر للحبشة فرضي الله عنه وأرضاه. كان أبو حذيفة قال كانت ترى في وجهه من دخول سالم. من هو سالم؟ سالم ابن معقل، كسالم ابن معقل صحابي جليل، كان عبدا مولا من الموالي لامرأة يقال لها ثبيتة، لامرأة يقال لها ثبيتة، ثم بعد ذلك أصبح عند أبي حذيفة فتبناه أبو حذيفة، تبناه يعني جعله ابنا له، جعله ابنا له، قال هذا ابني، فكان اسمه سالم ابن أبي حذيفة، حتى جاء الإسلام فأبطل التبني فأصبح سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، واستشهد المولى واستشهد السيد في اليمامة، فاستشهد باليمامة معركة المعركة مع سليمان مع مسيلم الكذاب سنة في السنة 12 من الهجرة، فوجد رأس أحدهما عند رجلي الآخر، قتل السيد والمولى اللي هو كان قديما الأب والابن يعني، لكن ما أبطل الإسلام التبني كان سالم مولى أبي حذيفة. فكان أيها الإخوة وتأملوا الحديث، أرجو من الجميع أن يركز في المسألة، يعني أبو حذيفة كان قد تبنى سالما، كان ابنا له يدعى سالم ابن أبي حذيفة، عادي يدخل عليه ابنه، لكن أبطل الإسلام التبني، أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فلما أبطل الإسلام التبني جعل سالم يدخل على أبي حذيفة مولاه، وكان أبو حذيفة أنكح سالما ابنة أخته فاطمة بنت الوليد ابن عتبة، وكان سالم لا شك مولى أبي حذيفة، من الصحابة الكبار، ترى سالم مولى أبي حذيفة من الصحابة الذين لهم فضل، سالم مولى أبي حذيفة كان يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباء، وفيهم أبو بكر وعمر، كان يؤم الناس في مسجد قباء وفي الناس أبو بكر وعمر، قال وزاد الطبراني في رواية وكان أكثرهم قرآن. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. للأسف هذا الصحابي اسمه غير مشهور بين الناس، سالم مولى أبي حذيفة، مثلا أبي بن كعب، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود معروفون بين الصحابة، لكن هذا من المجهولين يعني. سالم مولى أبي حذيفة خذوا القرآن عنه، من أكثر الناس كان حفظا للقرآن. ومرة عائشة احتبست عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لا ما حبسك؟ قالت سمعت قارئا يقرأ، فذكرت من حسن صوته وقراءته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وخرج ليسمع من هذا القارئ الذي من حسن تلاوته استوقف عائشة. قال فلما خرج فإذا القارئ سالم مولى أبي حذيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. وكان أيها الإخوة الكرام كان لواء المهاجرين كان مع سالم مولى أبي حذيفة، فقيل له في ذلك قالت لواء المهاجرين معك؟ قال نخشى أن نؤتى من قبلك يا سالم. قال بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي، إن فررت بئس حامل القرآن أنا. قال فقطعت يمينه في اليمامة، فأخذ الراية بيساري فقطعت، فاعتنق الراية إلى أن صرع، فقال لأصحابه ما فعل أبو حذيفة يعني مولاه؟ قيل قتل، فقال فانتجعوني بجنبه، قال اجعلوني بجنبي اطرحوني بجواره. قال فأرسل عمر ميراثه إلى معتقته ثبيتة، فقالت إنما اعتقته سائبة، فجعله في بيت المال. جعله في بيت المال. فإذا أبو حذيفة كان مولا ل... كان سالم مولى لأبي حذيفة وهو حليفه، هكذا الرواية، وهو حليفه. وكان أبو حذيفة تبنى سالما لما كان التبني جائزا، ثم كان يدعى ابنه، ثم بعد ويسكن معهم في البيت، في بيت واحد. لما نزلت الآية حرم التبني، فكره أبو حذيفة بعد ذلك أن يدخل سالم عليه، مع اتحاد المسكن وفي تعدد المسكن مشق عليهم. فعند ذلك جاءت سهلة امرأة أبي حذيفة لحل هذه المشكلة. يعني سبب هذه المشكلة إنه هذا كان ابن عندنا، يعني تخيل هو يقوله يا أبتي ويقول هذه المرأة يا أمي، ويدخل عليهم. لما أبطل الإسلام التبني قال لا خلاص هذا ليس بأبيك وتلك ليست بأمك، فما زال يدخل على تلك المرأة، ما زال يدخل عليها ويجلس عندها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحل هذه المشكلة، ماذا نفعل؟ هذا سالم تبنيناه صغيرا والآن كبر، هذا كبر وأصبح مبلغ الرجال كما قال، بلغ مبلغ الرجال، ماذا نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. وفي رواية ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، لأن أبا حذيفة كان يغار كيف هذا يدخل على امرأتي. فقال أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه، في الرواية الأخرى ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. أولا أيها الإخوة، هذا بيان أن الصحابيات كنا يسألن عما أشكل عليهن من أحكام الدين، فينبغي للمسلم إذا أشكل عليه شيء في دينه أن يسأل، هذه واحدة، أن يسأل. وثانيا من الفوائد أن التبني كان جائزا ثم نسخ. وثالثا هنا الحكم المستنبط ما كان عليه أبو حذيفة من الغيرة، أبو حذيفة كان يغار، فكان يغار لأن هذا ليس ابنا لتلك المرأة. ثم بيان انقياد أبي حذيفة لشرع الله، فجدع الحلال وأنفى الغيرة، فلما أحل الشرع أن يرضع من هذه المرأة وأصبح ابنا لها من الرضاع، انقاد أبو حذيفة فأصبح لا تأخذ هذه الغيرة. فانظر قبل ذلك كان لا يغار على تلك المرأة لأنه ابن له، والإسلام لم يبطل التبني، هو ابنه وهذه أمه يجلس عندها، الإسلام أبطل التبني، هذه ليست أمه وأنا لست بأبيه، فأصبح يغار. الآن أرضعيه تحرمي عليه. قالت فذهب ما في نفسي أبي حذيفة من الغيرة. الآن المرأة أيها الإخوة استغربت فقالت كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ في رواية قالت يا رسول الله إنه ذو لحية، يعني كيف أرضعه حتى يصبح محرما علي وهو ذو لحية؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من قولها مما قالت، وقال قد علمت أنه رجل كبير، قد علمت أنه رجل كبير، يعني أنا أعلم أنه رجل كبير ومع ذلك أرضعيه تحرمي عليه. هذه المسألة أيها الإخوة، هذا الحديث مما استشكل عند البعض، هذا الحديث مما استشكل عند البعض، فقال طب كيف هذا رجل كبير ويرضع من هذه المرأة وتصبح أما له من الرضاع؟ فهذا استشكل. القاضي عياض رحمه الله يقول، يعني والإشكال يزداد، إنه كيف يجوز لها أن تكشف على هذا رجل وهو ليس محرما لها، كيف ده تكشف وموضع يعني لا يجوز كشفه، ومع ذلك يقول أرضعيه تحرمي عليه. قال القاضي عياض رحمه الله قال ولعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتهما، البشرة لم تلتقي، وأيضا هو لم يمس جسدها. قال النووي وهذا الذي قاله حسن، يعني القاضي عياض، هذا الذي قاله أمر حسن، يعني ليس شرطا أنه في الرضاع أن يباشر الثدي، فلو شرب اللبن دون مباشرة الثدي لثبت التحريم. فقوله أرضعيه يعني اجعليه يشرب من هذا اللبن، فإذا شرب من اللبن حرمت عليه. هل هناك إشكال أيها الأخوة؟ ما في إشكال، إذا علم أنه لن يكشف عورتها ولن يكشف على هذه المرأة فأرضعيه تحرمي عليه. فهذا الذي قال كما ذكر عطاء قال يحلب له اللبن ويسقاه، قال وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما يصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة من العلماء. إذن قوله أرضعيه تحرمي عليه، فهنا الرضاع ابتداء، الرضاع لا يشترط فيه مباشرة الثدي، لا يشترط. وذكرنا الدرس الماضي السيوط والوجور والحنابلة قال لو صنع من لبن المرأة جبنا. إذن المسألة ليس في مباشرة الثدي، بل يجوز أن يكون التحريم في الرضاع دون أن يباشر الطفل ثدي المرأة، على قول جمهور العلماء، على قول الجمهور خلافا لابن حزم، خلافا لابن حزم الذي ذكر أنه لابد من مباشرة الثدي، لابد من مباشرة الثدي. فقوله هنا أرضعيه تحرمي عليه، أولا هذا لم يباشر الثدي، إنما كان على الوجه الأول أن يكون أن تكون قد أعطته إناء فيه من لبنها فشرب فثبت بذلك التحريم بعد هذا. لكن يبقى أيها الإخوة الإشكال، إنه فعلا هل هناك تحريم عند الكبار، رجل كبير في السن ويثبت التحريم في الرضاع؟ والحديث إنما الرضاع من المجاعة، وإنما الرضاع ما أنشز اللحم أو أنبت اللحم وأنشز العظم. فبعض العلماء الآن كانت لهم اتجاهات في هذه المسألة، طب شو يعني هذا الحديث، هذا رجل كبير يثبت التحريم في رضاع كبير؟ فقال بعض أهل العلم مثل محب الطبري قال هذا منسوخ، وقصة سالم كانت في أوائل الهجرة، والحديث المعتبرة إنما هي في إثبات الحولين، يعني السنتين، سنتين فما فوق لا يثبت التحريم، سنتين فما دون يثبت التحريم، فهذا منسوخ. وقال آخرون هذا خاص بسالم وامرأة أبي حذيفة، حتى ما يأتي واحد ضال مضل يقول الموظف والموظفة، موظفة حتى يحرم عليها، ترضع الموظف بصير أخوها من الرضاعة، بسم الله ما شاء الله، هذه فتاوي ذوات البلاوي أيها الإخوة، فتاوي ذوات البلاوي. الآن هذه مسألة خاصة، وهذا ذهب إليه جمع من العلماء، إنه هذه المسألة أن هذه المسألة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة وامرأة أبي حذيفة. قال هنا قول أم سلمة وبعض أزواج النبي، قال لا نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم بسهلة، لسالم بسهلة، بس هذه خاصة، هذه خصوصية، هذه خصوصية خاصة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني قالوا لا، هذه الخصوصية ليست للشخص بل للحال، الحال رضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه، قال يثبت. شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب هذا ورجحه الشوكاني، يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني قالوا نعم خاصة، بس مش خاصة في سالم مولى أبي حذيفة وأبي حذيفة، لا هي خاصة في الحالة. وقد يحصل هذا في زماننا؟ نعم قد يحصل. كيف قد يحصل هذا في زماننا؟ الآن ممكن في وقتنا امرأة تتكفل من اللقطاء، الآن امرأة لا تنجب ورجل لا ينجب، فتتكفل من اللقطاء الآن أو من الذين تخلوا عنه الآباء والأمهات، وتربيه في بيتها، تربي تأتي بولد، يمكن الولد عمره سنتين أو ثلاث سنوات مثلا أو أقل من ذلك، أقل من سنتين ما في مشكلة الآن لا بأس، أقل من سنتين لا بأس، ترضعه أختها، ترضعه أختها، فهي تكون له خالة من الرضاع، انتهت المسألة، بتكون خالته من الرضاع. طيب لا، وكثير ناس سألوا حدث هذا، قال يا شيخ جبناه وربنا وما حدث هذه المسألة وكبر، وما زال يقول للمرأة هذه احتراما لا يا أمي، مع أن ليست أمه على الحقيقة، لكن احتراما هي التي ربته، وكبر وصار شاب 16-17 سنة وما زال في البيت، وهذه المرأة ليست محرم عليه، هذه المرأة غريبة عنه، ماذا نفعل يا شيخ؟ نطرده من البيت؟ طب هي ربته من الصغر، يسكن في بيت آخر؟ ما نستطيع. تخرج هي من البيت؟ ما تستطيع. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ عند هذه المسألة منقول هذه حالة دعت إليها الحاجة مثل حاجة سالم مولى أبي حذيفة. فيقال لو أن لهذه المرأة التي أخذت تكفلت هذا الطفل، لو أن لها أختا مثلا ترضع، فتضع شيئا من لبنها في إناء وترضع هذا ولو بلغ 15 عاما مثلا، ويثبت به التحريم خصوصا بمثل هذه الحالة. شوف هذه حالة خاصة، فلذلك التعميم يقول لك الموظف والموظفة وعموما نجعلها رضاع كبير، لا، دعت إليها حاجة خاصة، فلما دعت هذه الحاجة فعلا ترضعه تلك المرأة، يعني تحلب له في إناء ويشرب من هذا اللبن، وتصبح تلك المرأة أما لهم الرضاع، واللي تكفلت تصبح خالته من الرضاع ويدخل عليه. هذا الذي قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشوكاني واستنبطوه من الحديث، قال المسألة هي حاجة، وهذا قول العثيمين، إن المسألة إذا كانت حاجة مثل حاجة سالم مولى أبي حذيفة. طبعا في قديما حاجة انتهت اللي هو التبني، وما دام أبطل التبني بطلت تلك الحاجة، لكن الآن تدعو الحاجة إذا كان هناك كفالة، واحد تكفل يتيما ورباه، وتتحرج هذه المرأة بعد أن كبر هذا وأصبح شابا أن يدخل عليها، فهكذا يصنع، هكذا يفعل، فلا تعمم المسألة، لا تعمم، ليست على العموم. ولذلك ابن القيم يقول حديث سهلة ليس بمنسوخ، يعني كما ذهب إليه البعض، ولا مخصوص، يعني في حق واحد، ولا عام في حق كل أحد، ثم قال إنما هو رخصة للحاجة، إنما هو رخصة للحاجة. قال هاي حديث سالم، لأنه أعداء الدين بيقولك إيه، شوف حديث صحيح مسلم، آه نعم صحيح الحديث، ما تقول حديث ضعيف، حديث صحيح، وهذا سالم كان كبيرا وذو لحية، وقال النبي للمرأة أرضعيه تحرمي عليه، آه نعم، قال لا أرضعيه تحرمي عليه، والنبي قال له هذا وهو شاب، نعم، لكن بدك الفهم في هذا الحديث. قالت شيخ كيف أرضعي تحرم عليه؟ بتقول له قول القاضي عياض أنه لا يشترط أنه مباشرة الثدي، بل لو حلبت له في إناء فشرب، وتقول له هذه حالة خصوصية في إذا دعت الحاجة لمثل هذا، فما كان الأمر عاما في كل الناس، لا، من يدخل يشق عليه. قال ابن القيم قال لمن لا يستغني عن دخول على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، قال فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير. لذلك الجمهور أنه يشترط السن في الرضاع، ما دام لا يوجد حاجة 3 سنوات لا يثبت التحريم، امرأة أرضعت ولدا ابن 3 سنوات لا يثبت التحريم، لأنه لا يوجد حاجة أرضعت لا يثبت التحريم، إنما الرضاع من المجاعة. قال والأحاديث النافعة للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة أو عامة في الأحوال، قال فتخصيص هذه الحال من عمومها، قال وهذا أولى من النسخ اللي قالوا البعض، ودعوى التخصيص بشخص بعينه قال وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له. هذا كلام نفيس حقيقة من ابن القيم، وبصير عند المسلم الآن ثقافة عامة حول مسألة رضاع الكبير، اللي المسألة التي تثار، لا، بصير عندك ثقافة عامة شو يعني مسألة رضاع الكبير، إذا أثارها من أثارها حولك، والآن تنشر ترى مقاطع، والشيعة ترى الرافضة المجرمين بحاولوا يجوا يستهزئوا عندهم، يقولوا طلع أهل السنة لأنهم لا عقل ولا دين عندهم، لكن هذا الفهم الصحيح الذي هو موافق للكتاب والسنة. أما مسألة أيها الإخوة ما هو السن الذي يثبت به تحريم الرضاع، فالنصوص المتعلقة بوقت الرضاع ودلالة هذه النصوص قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وحمله وفصاله 30 شهرا، وفصاله في عامين، إنما الرضاعة من المجاعة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله قال هذا الحديث تثبت به قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يتغذى فيه باللبن ويستغني به عن الطعام اللي هو 2 سنين فما دون، فإنه يدل على أن هذه المدة هي أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعا. قال فما زاد على هذه المدة على الحولين لا يحتاج إليه الطفل عادة فلا يعتبر شرعا. فلذلك إذا أرضعت طفلا ابن 3 سنوات 5 رضعات ما يثبت به التحريم، 2 سنين فما دون يشترط هذا الأمر، 2 سنين فما دون، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وإمام الشافعي وأبو يوسف وجمهور أهل العلم على أن الأمر في 2 سنين لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق من الأمعاء من الثدي، إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام، رواه الترمذي بسند حسن صحيح. وقال الإمام أبو حنيفة 2.5 سنين، 2.5 سنين، وجعل وحمله وفصاله 30 شهرا الدليل، قال على تقدير كل من الحمل والفصال بذلك، قال كالأجل المضروب للمدتين، قال هذا أقصى المدة 2.5 سنين. الإمام مالك رحمه الله قال لو بعد الحولين بمدة قريبة، بعد الحولين يعني بيومين 3 أسبوع قريب، أيام يسيرة من الحول، وقيل شهر يعني حولين وسنة أو شهر حولين وأسبوعين، قال هذا يعتبر، لكن ما بعد عن الحولين فلا يعتبر. قول الشافعي وأحمد والله أعلم بالاستدلال بالحديث وبالآيات أقوى في هذا الباب، وهو أن المعتبر هو ما كان في 2 سنين فما دون، لحديث إنما الرضاعة من المجاعة. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.